وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح السيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من محرم لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة كم بكرة؟ ليلة 13 من الشهر الأول لعام 10 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، ووقفنا على حديث طارق بن الشهاب والمسائل. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: قوله عن طارق بن شهاب في الحديث علتان. الأولى
علتان من حيث يعني عدم صحة الحديث، فالشيخ يقول أن في الحديث علتين. نعم،
الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي. لكن إذا قلنا إنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة وإن كان غير صحابي، فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف.
الحديث المرسل هو قول هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تابعي إذا رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال رسول الله، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذا مرسل. ونحن لا نعلم من الواسطة بين هذا التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كنا نعلم أنه صحابي فجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول وثقات. ولكن نحن لا نعلم من هذا الذي روى عنه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر من الحديث الضعيفة المرسل. أما لو أن الصحابي روى عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابي: قال رسول الله، وهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمع من صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يضر، ويسمى هذا مرسل صحابي، مرسل صحابي. لكن طارق بن شهاب هل كان من الصحابة بحيث إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر حديثه مرسل صحابي؟ طارق بن شهاب كان صغيرا، حتى اختلفوا هل هو ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، هل هو من الصحابة أو من التابعين، فمختلفهم فيه. فهذه العلة الأولى في الحديث أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: قال رسول الله. طيب، العلة الثانية.
الثانية أن الحديث معدعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث.
المعنعن ما رواه الراوي بصيغة عن، عن فلان عن فلان عن فلان، ولم يصرح بالتحديث، لم يقل حدثنا فلان أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان أو يقول سمعت فلانا، وإنما يقول عن فلان عن فلان. والعلماء نظروا في حال الرواة، فإن وجدوا راويا مدلسا بمعنى أنه يروي الحديث عمن لم يسمع منه ويقول عن فلان، فيسمى هذا مدلس، فهذا يتوقفون في حديثه حتى يصرح بالتحديث. قد يكون ثقة ويدلس يقول عن فلان، الذي يسمعه يظن أنه ماذا؟ سمعه من فلان، فيسمونه مدلس فيتوقفون في حديثه حتى يصرح. منهم الأعمش، الأعمش هذا من ثقات المحدثين وهم من علماء المسلمين، لكنه مدلس فيتوقفهم في حديثه حتى يصرح بالتحديث. هنا في هذا الحديث هذا الأثر جاء عن طريق الأعمش ولم يصرح بالتحديث، وإنما حدث به كيف؟ بالعنعنة، فقال عن فلان فنتوقف فيه. نعم.
فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين، ثم للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا من نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل.
يعني أصلا هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه روي موقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي يقال عنه موقوف. المقطوع ما أضيف لمن أدنى من الصحابة، والمقطوع غير المنقطع، المنقطع هو الحديث الغير متصل الذي روي راوي عن راوي لم يسمع منه، بينهم انقطاع، فيسمى حديث منقطع هو حديث ضعيف. أما المقطوع فما أضيف إلى دون الصحابي، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذا الراجح الخبر هذا اللي في الباب، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، الراجح أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله في ذباب في السببية وليست الظرفية، أي بسبب ذباب، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها.
في هرة يعني بسبب هرة. نعم، حبستها
أي بسبب هرة. قوله فدخل النار، مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل، لكن لما لو التقرب به إلى هذا الصنم صار مشركا فدخل النار.
إذن هذا الأثر يعني يبين الوعيد الشديد لمن يذبح تقربا لغير الله عز وجل، إذ الذبح عبادة، الذبح على سبيل التقرب للمذبوح له وتعظيمه عبادة، لا يجوز إلا أن يكون لله عز وجل وحده. حتى لو ذبح شيئا تافها شيئا حقيرا كالذباب وقصده التقرب إلى المذبوح له، فيكون بذلك قد أشرك بالله عز وجل. نعم. في الباب مسائل الأولى،
قال مالك رحمه الله في المسائل الأولى تفسير قلنا صلاتي ونسكي، قال الشارح وقد سبق ذلك في أول الباب.
نعم.
الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، قال وقد سبق ذلك في أول الباب. قال المصنف الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، قال الشارح بدأ به لأنه من الشرك، والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، لأن حق الله أعظم الحقوق. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته.
طيب، بدأ بلعنة من ذبح لغير الله، لأن الحديث فيه إيش؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ومحدثا لعن الله من غير منار الأرض، في بعد لعن الله من لعن والديه. طيب، ولعن الله من لعن والديه، فبدأ بما هو أشد وهو الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك. فالشيخ يقول عند ذكر المحظورات فينبغي أن يبدأ بأشدها وهو الشرك، كما في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأما إذا أراد أن يذكر الحقوق فيبدأ بذكر ماذا؟ بذكر أعظمها وهو التوحيد، وقد يذكر في المنهيات الأخف الأشد فالأشد، وهذا كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم بغير حق، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر إيش؟ الأخف فالأشد. طيب، لكن هنا سؤال وفيه فائدة إن شاء الله تعالى. لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم حق، اعبدوا الله، وأعظم معصية ولا تشركوا به شيئا. قال وبالوالدين إحسانا، فذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، ومعلوم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، فلماذا ذكر حق الوالدين ولم يذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ ومثل ذاك الآية التي بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا، فذكر حقه جل وعلا وهو عبادته، ثم ذكر حق الوالدين ولم يذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ نعم، حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله عز وجل ضمنا، تبهتم؟ فلذلك بني الإسلام على خمس. قال ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعتبرهم واحدا، ثم قال قام الصلاة الزكاة صوم رمضان الحج، فحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ضمنا في حق الله عز وجل. فإذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وما معنى إحسانا؟ يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني هذا منصوب الفعل محذوف تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهنا أيضا بالمناسبة بر الوالدين يختلف عن حقوق الوالدين، بر الوالدين يختلف عن حقوق الوالدين، فهناك من لا يعق والديه لكن لا يبرهما، فبر الوالدين من باب المأمور، وعقوق الوالدين من باب المحظور، فلا يكفي أن تجتنب المحظور فلا تعق والديك، وإنما يجب أن تجتنب المحظور في عدم العقوق، ويجب أن تمتثل المأمور بالبر. ولذلك قد يكون هناك كثير الناس أو بعض الناس أو جملة من الناس لا يعق والديه، لا يشتمهما، لا يضربهما، لا يشهر بهما، لا يهينهما، لا لا ما يعقهم، لكن لا يقدم لوالده شيئا، فعنده قصور أين يا إخوان؟ في بر الوالدين. وذلك إذا أراد الإنسان أن يتوب الله عز وجل، أو أردنا أن ندعو أنفسنا والآخر إلى التوبة إلى الله عز وجل، ندعوه إلى ماذا؟ إلى امتثال المأمور، يعني ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله من تقصيركم في المأمور، وتوبوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه بترككم للمحظور. وهذا أمر مهم جدا، كثير منا ومن غيرنا أيضا قد لا يقطع رحمه لكن أيضا لا يوصلهم، فقطيعة الرحم هذا منهي عنه، وصلة الرحم هذا مأمور به، وأنت مأمور بالمأمورات ومنهي عن المحظورات، فلا يكفي أن تجتنب المحظورات وإنما يجب عليك أن تمتثل المأمورات. طيب، الرابعة
من لعن والديه ومنهم من كلعن والديه الرجل كلعن والديه. قال الشارح ولعن الرجل للرجل له معنيان، الأول يغار عليه باللعن، الثاني سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
نعم.
المصنف الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم.
قال الشارح وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجرائم، فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في ذلك، ومن آوى محدثا بجريمة فهو داخل في ذلك.
نعم.
قال المصنف السادسة دعم من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. قال الشارع وسواء كانت بينك وبين جارك أو بينك وبين السوق مثلا لأن الحديث عام.
نعم.
قال المصنف السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. قال الشارح فالأول ممنوع والثاني جائز، فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. إذا يؤخذ هذا من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال الأصل عدم جواز إطلاق اللعنة، فجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا ولا لعانا. ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه.
لا تفرق فيه بين إيش؟ تعيين الملعون أو يعين شخص ما بعينه باللعن، وبين لعن العموم. الحديث ما فيه ما يدل على ذلك، لكن أخذ من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما بأعينهم فنهاه الله عن ذلك، فدل على أنه لا يجوز تعيين أحد بعينه باللعن، وإنما نلعن وإيش بالعموم. حتى الكافر لا حاجة للعنه، وإنما نقول لعنة الله على الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، فما في داعي تعيينه بعينه. نعم.
قال المصنف الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. قال الشارح رحمه الله كأن المؤلف رحمه الله يصحح الحديث، ولهذا بنى عليه حكما، والحكم المأخوذ من دليل فرعا عن صحته، والقصة معروفة. قال المصنف رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره. قال الشارح رحمه الله هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا للتقرب، أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا لمكراه لم يقع. وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول إذا أكره على القول لم يكفر وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شره، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، وهو قوله تعالى من كفر بالله الآية. ولم يقل بالقول، فما دام عندنا نص قرآني صريح فإنه لو وردت السنة الصحيحة على وجه مشتبه فإنها تحمل على النص المحكم. الخلاصة أن من أكره على الكفر لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدره.
واضح يا إخوان؟ يعني هنا الشيخ شيخنا رحمة الله عليه لم يوافق الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب على أن الرجل إذا ذبح لغير الله فهو كافر على كل حال حتى لو فعل ذلك مكرها. يقول لا، إذا فعله مكرها فإنه مرفوع عنه القلم. لو فعل ذلك مكرها لم يقصد التقرب إلى الصنم، وإنما أكرهه إما أن تذبح وإلا قتلناك. جاز له أن يذبح ظاهرا أنه ذبح على الصنم كما أجبروه على ذلك، ولكن إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وأنه لا يذبح إلا لله عز وجل فإنه لا يكفر بذلك. واضح؟ طيب.
قال المصنف رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. قال الشارح رحمه الله: وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى. مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ هذه المسألة فيها
إذا أكره على الكفر هل يكفر ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان، أو الأولى أن لا يكفر يصبر حتى لو قتل؟ انتبهتم؟ هذه مسألة. يعني واحد قال سب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا قتلناك، هل أفضل أن لا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قتلوه، أو الأولى أن ينجو بنفسه ولا يجعل هؤلاء يتسلطون عليه ويقتلوه فيسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤاخذ على ذلك؟ أيهما أفضل؟ طيب، أيهما أولى؟ هذا ما سافية توصل. أولا
أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.
هذا واضح. إذا قيل له سب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا قتلناك كان ما في مشكلة، ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يريد ذلك، قال فقط تريدنا السب أسب، ويوافقهم ظاهرا وباطنا حتى في قلبه ما عنده مانع، فهذا كافر لأنه ردة. ثانيا
أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يحصل التخلص من الإكراه فهذا جائز.
هذا جائز، يجوز له أن يفعل ذلك. ثالثا
أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفسير. إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بطاقه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال البادر فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد. ويصبر، فكأنه يقول لهم اصبروا على الأذى.
نعم.
ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله في المحبة المشهورة: لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام.
إذن هذا حسب ما تقتضيه المصلحة. إذا كانت المصلحة العامة أن يوافقهم ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان حتى ينجو منهم، قد يكون عالم قد يكون قائد ووقع بيد العدو رحمك الله، فيوافقهم ظاهرا حتى ينجو منهم وبعد ذلك يعيد الكر عليهم فيقاتلهم، أو ينشر العلم. أما لو كان موافقته لهم ظاهرا فيه مفسدة كبيرة وليس ثم مصلحة، فهنا الأولى أن يصبر كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، كان يجبر على أن يقول القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن المعتزلة يقول الله لا يتكلم. طيب والقرآن كلامه تكلم به؟ قال لا، القرآن مخلوق من مخلوقاته. الحمد لله. يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ النتيجة يريدون أن يصلوا إلى أن الله لا يتكلم وليس له صفات. وكان الناس قد اجتمعوا بأعداد طائلة هائلة، كلهم ينتظر ماذا يقول الإمام أحمد. لو قال نعم القرآن مخلوق والله لا يتكلم لانتشرت هذه العقيدة التي ايش صدرت عن الإمام أحمد، لأنه كان إمام أهل السنة في زمانه. لكن كما يروى عنه المقولة المشهورة قال إذا سكت العالم تقية وجهل الجاهل فكيف يظهر الحق، أو فمتى يظهر الحق. فأصر على أن يقول القرآن كلام الله ويتحمل عذاب، ولا أن يقول حتى تقية القرآن مخلوق. فصار كما قيل أن هذه يعني صد شيئا عظيما، ولقب بذلك الإمام. الإمام لأنه رحمه الله تعالى صبر صبرا عظيما حتى نصر الله عز وجل العقيدة وبقيت صافية، وبقي وأصبح يقتدى به يقتدى به. ولذلك يقولون هذه الردة الثانية التي كادت أن تحصل على المسلمين. الردة الأولى وقف بوجهها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الردة الثانية صارت الجولة والصولة أو الصولة والجولة للمعتزلة، الخلفاء على الاعتزال، علماء الدولة على الاعتزال، وكثير من أهل السنة أجبروهم على الاعتزال والقول بخلق القرآن. فالإمام أحمد هنا لو وافقهم أيضا وقال القرآن مخلوق وانتشر الناس وكانوا بالآلاف، كل أين عاد تتبع هؤلاء حتى تقنعهم بأن قال ذلك تقية لا اعتقادا، فرأى أنه يثبت وأن يقول القرآن كلام الله ولا يوافقهم حتى ولو عذبوه وسجنوه. حتى فتح الله عز وجل وكشف الله الغمة وانتشر عقيدة السلف بإثبات الله عز وجل لهذا الإمام، فثبت ذاك الثبات بفضل الله عز وجل ونشر العقيدة الصحيحة، فأصبحت إلى اليوم يكون محنة الإمام أحمد في خلق القرآن. ما معناتها؟ يعني لما أجبروه أن يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله والله لم يتكلم بالقرآن، فثبت وقال بل القرآن كلام الله تكلم الله به. هذا معنى محنة خلق القرآن. نعم.
قال مالك رحمه الله الحادية عشرة: أنا الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. قال الشارح: وهذا صحيح، أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم، فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. لو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب فكان دخوله النار لكفره أولى لا بتقريبه للذباب.
واضح.
قال المصنف الثاني عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الشارح: والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل فإنه ينشط على السائل فيقول ليست بعيدة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه كيسير على من يسره الله عليه.
الله.
والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك، ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين.
نعم. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة كلمة لا يلقي لها بالا، وهي من سخط الله عز وجل، تهوى به في جهنم 70 خريفا كلمة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وهي من 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 مرضات الله عز وجل، فيدخل بها الجنة كلمة، لكن تكون سبب له لأن يدخل بها الجنة. نعم.
قال المؤلف الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قال الشارح رحمه الله: الحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأن في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قال المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب، والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلاف في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يطعن بكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأعماله هي تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك.
طيب، أفادنا هنا الشيخ، وهذا مر معنا بالأمس في درس الواسطية درس الرابعة شرح الشيخ صالح فوزان، أن هناك فرق بين أعمال القلوب وأقوال القلوب، فرق بين أقوال القلوب وأعمال القلوب. ما الفرق؟ قول القلب هو الاعتقادات التي يعتقدها، عمل القلب هي الأشياء التي تحرك قلبه من الأعمال، قول القلب وعمله. هناك فرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب الاعتقادات التي يعتقدها الإنسان بقلبه، عمل القلب الأعمال التي تحرك القلب. وعلى هذا الآن ضربوا أمثلة، نحن نريد أن نذكر واحد منها وأن تقول لي هذا قول القلب ولا عمل القلب. الخوف من الله عز وجل هل هو من أعمال القلوب أو من أقوال القلوب؟ هل هو من أقوال القلوب أو من أعمال القلوب؟ أقوال ولا أعمال؟ أعمال ولا أقوال؟ ها الخوف من الله من أقوال القلب، الإجابة غير موفقة. إذن نقرر مرة أخرى، قول القلب الاعتقادات التي يعتقدها القلب، الاعتقاد الذي يعتقده القلب، عمل القلب أعمال تحرك القلب. أنا لا أريد أقول مثاله كذا وكذا وكذا، حتى لأن أريد أن أعطيك المثال تقول لي هذا من أقوال القلب أو من أعماله. طيب، الآن السؤال، الإيمان بالملائكة هذا من أقوال القلب ولا من عمل القلب؟ من أقوال القلب. لماذا؟ لأن قول القلب الاعتقاد الذي يعتقده. طيب، الاعتقاد بأن عذاب القبر وعمل القبر حق، هذا قول القلب ولا عمل القلب؟ هذا قول القلب. طيب، الإخلاص لله عز وجل قول القلب ولا عمل القلب؟ الإخلاص لله عمل القلب. الرغبة فيما عند الله قول القلب ولا عمل القلب؟ عمل القلب، صح. الحياء من الله عز وجل قول القلب ولا عمل القلب؟ عمل القلب. طيب، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، كل هذا تسمى إيش؟ أقوال القلب. الخوف، الرجاء، الحياء، الإخلاص، الخشوع، الرغبة، الرهبة، هذه سماش أعمال القلوب. واضح؟ فلما أهل السنة عرفوا الإيمان ماذا قالوا؟ قال هو قول وعمل، قول وعمل. قول يشمل ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. وعمل يشمل ماذا؟ أعمال القلوب وأعمال إيش؟ الجوارح. الجوارح منها اللسان، منها اليدين، منها الرجلين، يزيد وينقص. هذه أربع كلمات عقد البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان في صحيحه عليها، فقال كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص. خالفوا أهل الطوائف كلها، كل الطوائف خالفوها، من المرجئة والجهمية، المعتزلة، الخوارج، الحرورية، الأشاعرة، كل على الأربع كلمات هذه، قول وعمل يزيد وينقص. قول يشمل ماذا؟ القول، قول القلب وقول اللسان. العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. واضح؟ أعد الآن آخر أربع أسطر. فأما أعمال القلب وأقواله،
فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته،
مثاله قال:
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
واضح؟ هذه أقوال القلب. وأعماله،
هي تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك.
واضح الآن؟ واضح؟ طيب تفضل.
والدواء من ذلك القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته. هذا مما يعين على جهاد القلب، ومن أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا.
نعم. ادخل باب البعدة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل هناك فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل هناك؟ قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
ولا فيما لا يملك،
ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وأصحابه على شرطهما.
نعم.
قال الشافعي رحمه الله: هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون.
الله أكبر.
ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله. وفي هذا الباب ذكر الذبح لله، ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره.
شوف، الذبيحة لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم ذلك؟ واضح. ويذبح لله، لكن في مكان اعتاد المشركون أن يذبحوا فيه لغير الله. تبهتم؟ نعم.
كما يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام، فلا يجوز أن تذبح فيه، لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطأ.
كذلك قد يقتدي بك غيرك. شوفك إنسان صاحب سنة وجايب ذبيحتك تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ففي ناس على الأشكال. شوف ناس، كل الناس تذبح في المكان، فيذبح، يظن من يراك أنك توافق المشركين بالذبح لغير الله، وإن كنت أنت تذبح لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله قد يغتر بك الآخرون. نعم تفضل.
قوله: لا تقم فيه.
نعم، لا تقم فيه،
ضمير قيمة يعود إلى مسجد الضرار حيث بني على نية فاسدة.
بعض المنافقين بنى مسجدا أراد أن يفرق المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الله عز وجل مسجد الضرار، ونهى نبيه أن يصلي في ذاك المسجد، دعوه لأن يصلي حتى يكون هذا مسجد وهذا مسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا ويصلي في هذا، لكن نيتهم أن يفرقوا المسلمين، فسمى هذا المسجد مسجد الضرار. نعم.
قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفصالا لمن حارب الله ورسوله. بل يتخذونهم المنافقون وضررهم من ذلك أولا مضارة مسجد قباء ولهذا يسمى مسجد ضرار. ثانيا الكفر بالله لأنه يقدر فيه الكفر والعياذ بالله لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. ثالثا التفريق بين المؤمنين فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف والباقون في المسجد الآخر والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين. رابعا الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال إن رجلا ذهب إلى الشام هو أبو عامر الفاسق وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى فهذه سنة المنافقين. الإيمان الكاذبة إن نافية بدليل وقوع الاستثناء بعدها أي ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على عن هذا اليمين الكاذب والله يشهد إنهم لكاذبون فشهد الله تعالى على كذبهم لأن ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر مشهود يرى بالعين كما قال الله تعالى في سورة المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله لا تقم فيه
يعني لما كان السر عند الله كالعلانية السر عند الله كالعلانية لا فرق. فقال الله عز وجل عن الشيء المكنون في قلوبهم والله يشهد لأنه في حقه السر كالعلانية. نعم.
وقوله لا تقم فيه أبدا لا ناهية وتقم مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون وحذفت الواو لأنه سكن آخره والواو ساكنة فحذف تخلصا من التقاء الساكنين.
نعم.
قوله أبدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. قوله لمسجد أسس على التقوى
أين الواو التي حذفت؟ يعني أصل كلمة هذه الفعل قبل دخول لا الناهية الجازم عليه تقوم تقوم في واو صح؟ فلما دخلت عليه لا الناهية لتجزم الفعل الواو ساكنة واللا الناهية تجزم الفعل المضارع بعدها آخر الفعل هذا ميم فصار واو ساكنة وميم ساكنة فهذا توالي ساكنين لا يصلح في لغة العرب فحذفت الواو فبدل كانت تقوم صارت لا تقم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. طيب
قوله لمسجد أسس على التقوى اللام للابتداء ومسجد مبتدأ وخبره أحق أن تقوم
اللام للابتداء يعني لذلك هي لم تجر هنا مسجد لمسجد لأنها لام ابتداء ليست لام حرف جر تجر لو كانت حرف جر لقال إيش لمسجد لكن قال لمسجد فهي لام الابتداء وليست لام إيش حرف جر. طيب
وخبره أحق أن تقوم فيه وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد بدليل قوله أسس على التقوى أي جعلت التقوى أساسا
وفي هذا التنكير يعني نكرة لم يقل المسجد قال مسجد ومن أساليب العرب قد ينكرون الشيء تعظيما له فقال لمسجد يقصد المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه فنكره للتعظيم بدليل قال أسس على التقوى هو مسجد معظم بدليل أنه أسس على التقوى أي جعلت التقوى أساسا له
أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليه وهذه الأحقية ليست على بابها وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف لأنه هنا لا حق لمسجد ضرار أن يقام فيه وهذا أعني كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل موجود في القرآن كثيرا كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
طيب من يقول لنا ما معنى هذا الكلام؟ هذا يقول التفضيل ليس على بابه، ليس على بابه. ها خالد؟ ها ما معنى على بابه؟ ما معنى على بابه وليس على بابه؟ تفضيل على بابه وعلى غير بابه. ها دكتور، على تفضيل على بابه، تفضيل على غير بابه. كلام خالد صحيح ترى لو انتبهت له. التفضيل على بابه تفضل بين شيئين يشتركان في الفضل، لكن احدهما اكثر من الثاني. واضح؟ يسمى على بابه. يعني اذا في شيء هذا حسن وهذا حسن، لكن احدهما اكثر في الحسن، فيقال هذا احسن من هذا. واضح؟ هذا كبير وهذا كبير، لكن احدهما اكبر من الاخر، فيقال هذا اكبر، كبير واكبر، فكلاهما يشترك بالصفه، لكن احدهما يفضل الاخر. فاذا اشترك شيئان في وصف واحد، لكن احدهما يزيد على الاخر، وفضلنا بينهما قلنا احسن، اكبر، اسرع، اصغر، اوضح، ابين، قلنا هذا على بابه، لان كلاهما كبير، كلاهما حسن، كلاهما صغير، كلاهما واضح، لكن واحد منهم يزيد على الاخر، فيقال هذا على بابه. اما اذا قيل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا لهم من إيش؟ من الشرك. هل معنى خيرا لهم يعني الكفر فيه خير والإيمان فيه خير، لكن الإيمان خير من الكفر؟ هل هذا المعنى؟ هنا يقال عنه ليس على بابه، لأن الإيمان والكفر لا يشتركان، والإيمان يزيد على الكفر، فيقال على غير بابه. واضح؟ يسمى على غير بابه. مثل فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في خالق وفي أحسن الخالقين، فكلاهما خالق لكن الله أحسن. إذا المراد بالخالق الذي يوجد الشيء من العدم، فما في إلا الله عز الذي يوجد الشيء من العدم، فكيف يقول تبارك الله أحسن الخالقين وليس هناك أصلا خالق غير الله عز وجل؟ فيقال هذا ليس على بابه. شوف هنا مسجد اسمه مسجد ضرار، ومسجد آخر اسمه مسجد قباء. لما قال أحق، ليس معنى أن مسجد ضرار له حق أن تصلي فيه ومسجد قباء له حق أن تصلي فيه، ولكن مسجد قباء أحق من مسجد ضرار، لأن لا يشتركان أصلا في الأحقية، فيقال هذا كلمة أحق اسم تفضيل، أحق ليس على بابه، ليس على بابه. أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني خير مما من أصحاب النار. فهل أهل النار في خير وأهل الجنة خير؟ لا، فهذا على غير بابه. فمتى يكون أفضل تفضيل على بابه ومتى يكون على غير بابه؟ إذا اشترك في الوصف وحدهما أفضل من الآخر أو يفوقه، يقال عنه على بابه. ليس بالضرورة بعد الأفضلية، يعني قد يكون بعد بالأسوأ. يعني لو قيل مثلا البدعة شر من المعصية، يعني المعصية ها شر والبدعة شر، هذا على بابه، هذا على بابه. لكن إذا قيل مثلا المعصية أهون من البدعة، ها أهون يعني أقل شرا من البدعة. واضح؟ المهم إذا اشترك في الصفة لكن أحدهما يفوق الآخر، يفوقه بالخيرية أو بالشرية أو بالأحسن أو بالأسوأ، المهم يفوقه، فيقال هذا على بابه. أما إذا أحدهما موصوف بوصف الآخر لا يوجد في هذا الوصف ويستعمل فيه اسم أفضل تفضيل، فيقال على غير بابه. واضح؟ واضح لنص نص؟ نفس ما قبل أن أشرح ولا قبل ما أشرح شوي اتضح. ها دكتور، مية مية. طيب عطنا مثال لتفضيل على بابه، على بابه سهل هذا كثير. يعني لو قلت خالد أجمل من سالم صح، ها صح ولا لا؟ يعني كلامه جميل الحمد لله، لكن هو أجمل، واضح؟ هذا على سبيل بس نصحيكم من النوم، ولا راحت علينا الجماعة شيبنا خلاص، فهمتم؟ يلا عطنا مثال. ها؟ أي فرق ولا الصلاة في الحرم المكي أو الصلاة في المسجد الحرام أفضل في إيش؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فكلاهما فيه فضل، لكن المسجد الحرام أفضل. طيب عطنا أفضل تفضيل على غير بابه، على غير بابه. إيش دعوه ما في؟ ها جملة من عندك مو شرط يعني مثلا. من الكفر الإسلام أفضل من الجاهلية، صح؟ صح. فليس في الجاهلية فضل حتى يكون الإسلام أفضل فيقال عنه هذا على غير بابه. عيد الآن الجملة من أحق أن تقوم فيه من قول إيش؟ وهذه الأحقية ليست على بابها،
وهذه الأحقية ليست على بابها، وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف، لأنه هنا لا حق لمسجد الفضاء أن يقام فيه، وهذا أعني كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل، موجود في القرآن كثيرا في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا.
واضح؟ يعني خير مستقرا من مستقر أهل النار، وأحسن مقيلا من مقيل أهل النار. لكن في الحقيقة أن مستقر أهل النار ومقيل أهل النار لا خير فيه، فكيف يقول خير؟ خير ترى معناها أخير، خير معناها أخير، لكن لا يكون أخير، يكون خير. والشر معناها الشر، فيكون شر، شر من كذا. فهذا يقال مثل هذا التعبير، يقال عنه إيش؟ على غير بابه. طيب فتبارك الله أحسن الخالقين، على بابه أو على غير بابه؟ يصلح أن يكون على بابه ويصلح أن يكون على غير بابه حسب تفسير الآية، لأن الخالق يطلق على الذي يحول الشيء من صورة إلى صورة. فقد قال الله عز وجل عن عيسى المريم عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فقال أخلق، فعيسى المريم عليه السلام إيش؟ يخلق، يقول أني أخلق. ويقال النجار يخلق من الحطب أو الخشب بابا يحوله، وفلان يخلق مشاكل من لا شيء، صح؟ ما يقول هالكلام كثير من النساء تشتكي زوجي يخلق مشاكل من لا شيء أو لأتفه الأسباب يخلق، صح؟ فهناك من يخلق، والله عز وجل أحسن الخالقين. إذا كان بهذا الاعتبار تسمية الذي يحول الشيء إلى شيء خالق، فالله عز وجل أحسن الخالقين، فهذا التفضيل على بابه ولا على غير بابه؟ على بابه. وإذا أريد بالخالق الذي يوجد الشيء من العدم، فهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يوجد خالق يوجد شيء من العدم إلا الله عز وجل، فيقال حينئذ أحسن الخالقين على غير بابه. واضح؟
النقطة الأخيرة
الخالق الذي يوجد الشيء من العدم ما في إلا الله عز وجل.
مثال النجار يخلق بابه،
هذا يخلق يعني يحول الشيء إلى شيء، يعني يخلق لها معنيان، يحول الشيء إلى شيء يسمى يخلق، يوجد الشيء من العدم يسمى يخلق، يحول الشيء إلى شيء عيسى مريم يخلق
على بابه.
هذا على بابه، الله أحسن الخالقين، يعني أحسن من هؤلاء الذين يحولون الشيء إلى شيء، صح؟ وأما ثم خالق غير الله يوجد الشيء من العدم ما يوجد، فكيف الله أحسن الخالقين؟ فيكون إذا كان بمعنى خالق يعني يوجد شيء من العدم، فهذا على غير بابه. واضح؟ بلى، رب العالمين يخلق النطفة ثم علقة ثم مضغة يحولها، صح؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا التحويل بعد. طيب يلا.
قوله فيه أي في هذا المسجد المؤسس على التقوى، قوله يحبون أن يتطهروا بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم رجس، كما قال الله تعالى في المنافقين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
نعم.
قوله يتطهر يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك، وطهارة البدن من الأقمار والنجاسات والأحداث.
نعم.
قوله والله يحب المطهرين، هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ولا تماثل محبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته،
الثواب نفسه يسمونه محبة أو إرادة إيصال الثواب. أما الله يحب، لا لا يحب، لكن أهل التعطيل منهم من يعطل صراحة فيقول الله لا يحب، ومنهم يقول الله يحب، لكن معنى يحب يعني يوصل الثواب أو الثواب نفسه أو يريد أن يوصل الثواب. فمنهم من عطل صراحته ومنهم من عطل عن طريق التحريف الذي سموه تأويل، النتيجة بالنهاية بأن الله لا يحب، فكله أهل تعطيل. نعم.
فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته، وهذا خطر.
نعم.
وقوله المطهرين أصله المتطهرين، وأدغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة.
نعم.
وجه المناسبة من الآية،
انتبه لوجه المناسبة لتعرف فقه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. الآن هو يتكلم عن إيش؟ لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فأتى بالآية التي فيها النهي من الله عز لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الذي يصلى فيه لغير الله. شوف استنباطه، كما أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي يصلى فيه لغير الله الذي أسس على غير التقوى، فكذلك لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم.
أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشكل الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان.
طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.